بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الأولين والآخرين ورب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان، على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة بالإسلام، صراحة أنا أحببت أن نواصل في المتن الأصل اللي هو الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإذا كان ليس عندكم مانع فهذا أحب إلي، وإن كان هناك مانع فقولوا حتى نقول أمرهم شورى بينكم. أولا، الشيخ محمد بن عثيمين إمامنا وشيخنا رحمة الله عليه، ولكن أنا هدفي أن نتمرن على تحليل كلام العلماء الأولين، كلام السلف الذي كان كلاما جزلا، نعم، وفيه أحيانا صعوبة، يحتاج يعني إلى تأمل وإلى وقفات عند بعض العبارات، فربما تصعب هذه العبارات على بعض طلاب العلم، فأشعر أنني أديت عملا عندما أحلل لكم بعض العبارات وأوضحها. فإذا كان ليس هناك مانع فنواصل في الفتوى الحموية، أما يعني توفر النسخ فما أظن طالب العلم مكتبته تخلو من الفتوى الحموية، والذي ليس عنده عليه أن يعني يحضرها بأي طريقة. بارك الله فينا وفيكم. أراكم سكتتم، يعني موافقين إن شاء الله. بارك الله فينا وفيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس يوم السبت كنا قرأنا يعني صيغة السؤال الموجه لشيخ الإسلام الذي هو أصل وسبب تأليف الفتوى الحموية، وهو يسأل السائل عن آيات الصفات وأحاديثها وما موقف المسلم منها. فبدأ شيخ الإسلام بإجابة، لأن قولنا فيها وما قاله الله، أي في القرآن، وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في سنته المطهرة، وما قاله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الصحابة رضوان الله عليهم والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى. فنحن لا نستغني عن مؤلفات وكتب السلف في العقيدة وفي غيرها، يعني الكتاب والسنة هي الأصل، لكن ماذا كان دور السلف في كتبهم وفي أجوبتهم وفي رسائلهم؟ استنبطوا من القرآن والسنة العقائد التي يجب اعتقادها، وصنفوها وبينوها ووضحوها، واستقر الأمر عليها. فلذلك أشار شيخ الإسلام إلى أن بحاجة إلى أن نقول بقول الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، حتى الذين جاءوا بعد التابعين من أئمة الإسلام نحتاج إلى فهمهم واستنباطهم في آيات وأحاديث الأسماء والصفات. وقال الشيخ بعد ذلك معللا أو مبينا أن هذا واجب الخلق جميعا، يعني أن القول بما جاء في الكتاب والسنة وما أقره الصحابة والتابعون هذا واجب الناس جميعا لا خيار فيه. فلا مندوحة لأحد أن يذهب إلى الطرق الأخرى الخاطئة من طرق الفلاسفة وأهل الكلام. وإذا قلنا أهل الكلام يشمل المعتزلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ويلحق بهم الماتريدية. الماتريدية نفس الشيء مثل الأشاعرة. فذكر أن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه النور وأنزل معه القرآن. فوصفه الله بأنه داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسراج المنير هنا معنوي، معنوي ليس ماديا، معنوي. يعني شبه الله سبحانه وتعالى حالة الخلق في ضلالهم وتخبطهم كمن يعيش في ظلام دامس لا بصيص فيه من النور. فأرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم بالنور بالوحي، فهذا النور كشف الدجى بإذن الله سبحانه وتعالى لمن أراد الله هداية قلبه. فإذا كان هذا الذي بعث بهذا النور لا يمكن أبدا ومحال في العقل أن يغفل عن بيان أساس الدين وأصل الدين والذي به نتعرف على خالقنا بأسمائه وصفاته كما جاءت في القرآن والسنة، فنثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. وأشار بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الله أخبر أنه قد أكمل على نبيه الدين وأتم النعمة على الأمة، فمحال مع هذا أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. وقد في الشرح بينا أمثلة للواجب في حق الله والجائز في حق الله والممتنع في حق الله، وأن كل نقص فإنه ممتنع في حق الله، كل نقص الله سبحانه وتعالى منزه عنه. وبين الله في القرآن ما بعض ما يتنزه عنه من النقائص في حقه سبحانه وتعالى أن يتصف به كالصاحبة والولد والظهير والشريك، وبصفة عامة كل ما فيه نقص في جانب الله سبحانه وتعالى أو يحكم العقل بأنه نقص فإنه لا يوصف الله به. فلا نقول إن الله يغرب ولو لم يأتي نقص بذلك لأنه نقص، ولا نقول إن الله يجوع، ولا نقول إن الله يحتاج، ولا نقول إن الله يخاف، ولا نقول يعني إن الله فقير. كل هذه النقائص التي يقضي بها العقل فالله سبحانه وتعالى منزه عنها، كما أن كل كمال هذه قاعدة انتبهوا شئتم اكتبوها، كل كمال في المخلوق أمكن أن يوصف الله به فالله أولى به. ما معنى هذه العبارة؟ العلم كمال ولا نقص؟ العلم كمال. القدرة كمال ولا نقص المخلوق؟ كمال. طيب الكرم الجود أي نعم كمال ولا نقص المخلوق؟ كمال. فمن الذي أعطى هذه الصفات الجميلة؟ الله سبحانه وتعالى. هل هناك مانع من أن يوصف الله بها؟ لا، ليس هناك مانع أن يوصف الله بها. النتيجة ماذا؟ الله أولى بها من المخلوق، الله أولى بأن يوصف بالعلم من المخلوق، والله أولى بأن يوصف بالجود من المخلوق، والله أولى أن يوصف بالقدرة أولى من المخلوق. وقوله أمكن أن يوصف الله بها خرج به بعض الصفات التي تكون كمالا في المخلوق ولا تكون كمالا في الخالق، كاتخاذ الصاحبة والولد، فإن في المخلوقين الذي عنده ولد أكمل من العقيم، والذي عنده صاحبة أي زوجة أكمل من عبده الذي ليس عنده زوج، لأن الذي ليس عنده زوجة يتمنى أن يكون عنده زوجة، هذه يعني طبيعة الناس وليس العكس. هل وجدتم أن صاحب الزوجة والأولى يتمنى أن يكون يعني بغير زوجة؟ لا. إذن هذه كمال في المخلوق لكنها بالنسبة للخالق لا يمكن أن يوصف الله بها، وهي نقص في حق الخالق، وصرح الله في القرآن بنفي ذلك عنه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. جاء هنا الافتراض، لأن المخلوق محل العجز والنقص يحتاج إلى المساعد والمعاون، والله غني بذاته سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الولد وليس بحاجة إلى الصاحبة. فهذا يعني السر في قوله أمكن أن يوصف الله به، فها يعني خرج بذلك بعض الصفات التي تكون كمالا في المخلوق ولا تكون كمالا في الخالق، فهذه نتجنب عنها ولا نصف الله سبحانه وتعالى بها. أشار بعد ذلك شيخ الإسلام إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أدق الأمور من الآداب والأخلاق، حتى ذكر قول أبي ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقولهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء، نعم، حتى آداب الخلاء. فهذه آداب نعم وليست بالهينة، لكن هل هي في مستوى معرفة أسماء الله وصفاته في الأهمية؟ أيهما أهم، معرفة أسماء الله وصفاته ولا معرفة يعني آداب الخلاء والحلال والحرام؟ فيه معنى قوله ما ذكر ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، يعني بين لنا الحلال والحرام في كل شيء، حتى الطيور بين ما الذي يجوز صيده وأكله وما الذي لا يجوز. نعم، فحرم كل ذي مخلب من الطير أن يعني يصاد ويؤكل، فهمنا؟ فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد بين أدق الأمور وأبسطها، أي نعم، فمن باب أولى أن يكون بين أساس الدين وأصله، وهو يعني أسماء الله وصفاته. ومقصود شيخ الإسلام ترسيخ هذا الأمر في قلوبنا، حتى نيأس من فائدة كتب الكلام وفائدة كتب الفلسفة وعبارات المتكلمين التي لم يتقيدوا فيها بالكتاب والسنة. نحن في غنى عنها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الأصل أوضح بيان إلى آخره. اليوم ننتقل إلى درس جديد من قوله: وأما كونهم كانوا فيه، لا، من قوله: ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وضعاتها. فضل اقرأ.
بسم الله والحمد لله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا وللسامعين: ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السلف كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. بل ولا
فيه اختلاف في الألفاظ هنا عندي: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم بالله من السالفين. نعم، لكن العبارة واحدة. اقرأ.
ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة، حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن
يا رجل ما هذا؟ يعني في عندي كلام أو سطر أو سطرين أنت ما ذكرتها من بعد قوله: وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين إلى آخر. هذا ما عندك؟ والله هذا مشكلة.
طبعا محقق.
طيب أشرح كما عندي. يقول شيخ الإسلام: ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر، يعني عنهم، عن الصحابة والسلف الأول من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. الكلام عنهم أكثر من يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها. وهذه الفتوى هي أصلا جواب سؤال، ويتحرى فيها الإيجاز. وربما من أراد التفصيل أكثر يرجع إلى كتب شيخ الإسلام المطولة، يجد فيها تفصيلا أكثر. ثم تطرق لعبارة اشتهرت عند المتكلمين وهي قولهم: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وسمى من يقول بهذا أغبياء، كما قد يقوله بعض الأغبياء. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون، ما المقصود بالخالفون؟ احنا عرفنا أن السلف هم الذين عاشوا خلال القرون الثلاثة المفضلة، هذا شرط. والشرط الثاني أن يكونوا على هدي الكتاب والسنة متقيدين، فخرج بذلك من عاش خلال القرون الثلاثة من المبتدعة كالخوارج والقدرية والرافضة مثلا وبداية الشيعة. فهؤلاء ليسوا من السلف، ليسوا من السلف، مبتدعة. وقوله الخالفون يعني من جاء بعد القرون الثلاثة واخترعوا علم الكلام وأخذوه من فلسفة اليونان. أصلا علم الكلام مأخوذ من فلسفة اليونان، وقد اعترفوا لأنفسهم بهذا اللقب. نعم، وفرقوا بين أنفسهم وبين السلف في المنهج وفي المبدأ، وقالوا عبارتهم المشهورة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فيقصدون بقولهم طريقة السلف أسلم يعني أن السلف كانوا يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها ويمرونها بدون فهم لمعناها، بدون فهم لمعناها، يفوضون المعاني على زعم هؤلاء المتكلمين. أن السلف لما يقرأ الرحمن عرش استوى يؤمن بها ألفاظا بغير أن يتطرق إلى معناها أو يحاول أن يفهم معناها، هذا زعم وهذا كذب على السلف، هذا كذب على السلف. فالذي كان يفوضه السلف هو ماذا؟ نعم، كان السلف يفوضون شيئا، ماذا؟ الكيفية. بارك الله فيك. السلف كانوا يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعاني، والفرق كبير بين تفويض الكيفية وتفويض المعنى. فنأتي بهذه الآية: الرحمن عرش استوى. السلف كانوا يفهمون معنى الاستواء وفسروه وبينوه، قالوا إن الاستواء يأتي في لغة العرب معنى العلو والارتفاع أو الصعود أو الاستقرار، أربع معاني، والقرآن نزل بلغة العرب. فيجوز أن نفسر العلو هنا والاستواء بواحد من هذه الأربع المعاني، لأن الله عرف استوى يعني سبحانه وتعالى ارتفع وعلا وقعد واستقر، كل ذلك جائز، فهذا فهم للمعنى. أليس هذا فهم للمعنى؟ فهم للمعنى. ماذا بقي؟ نأتي للكيفية. كيف استوى؟ كما سئل مالك، كيف استوى؟ فغضب مالك من هذا السؤال لأنه سأل عن الكيفية وعلته الرحضاء يعني العرق وكذا، ثم قال: الاستواء معلوم أي من لغة العرب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. يعني ساءه هذا الأمر، وهذا لأول مرة يتلقى سؤال مثل هذا، وخاف أن يفتح هذا السؤال بابا من الشر، فلذلك حتم الأمر وأمر بإخراج هذا السائل ليبين للناس خطأ هذا السؤال وهذا الاتجاه. فهنا فرق بين تفويض المعنى والتفويض الكيفية. فكذب المتكلمون على السلف وزعموا أنهم يفوضون المعاني، وبناء على هذا قالوا قاعدتهم: طريقة السلف أسلم. إن أردت الشيء الأسلم فأنت عليك بطريقة السلف، وهي أن تقرأ فقط وتؤمن بالألفاظ بدون أن تعرف المعنى. أما إن أردت الطريقة المحكمة، الطريقة التي تنبني على العلم والتفكير العميق، فعليك بطريقة القلم، فإنها أعلم وأحكم. طيب ما هي طريقة القلم؟ نلق طريقة القلم هي التأويل، تأويل معاني الصفات التي وردت في القرآن والسنة. فنقول استوى بمعنى استولى، لأنه هذا يجوز أن ينسب إلى الله أنه مستولي على العرش وعلى كل شيء، ونقول الجد القدرة أو النعمة، ونقول النزول نزول أمره أو رحمته، وأول يعني كل الصفات تقريبا ما عدا تلك الصفات التي يعني يعترف بها الأشعرية. فقالوا هذه الطريقة هي طريقة محكمة وطريقة علمية واجتهد فيها من اجتهد حتى أخرج لنا هذه التأويلات وهذه المعاني. وأيضا جاء بقاعدة وهي أن التأويل صرف اللفظ عن معناه المتبادر إلى معنى آخر لقرينة تقترن بذلك، وهذا معنى التأويل عند المتكلمين وعند الأشاعرة، وخطأهم شيخ الإسلام في هذا التعريف للتأويل وأنه ما كان يعرفه السلف. نعم، فالتأويل له معاني أخرى، إما بمعنى التفسير أو بمعنى ما يؤول إليه الأمر في العاقبة فيه. فهنا شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم بالله من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء، سماهم أغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، ما كان يعرف قدر السلف ولا يجلهم، ولو عرف قدرهم لما تنكب طريقهم ولما استنكف أن يتبعهم. ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله، شوف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فإن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. نعم، في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف تفضل أمثال بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد ومن جاء من الأشاعر المتأخرين الآمدي شهرستاني وأمثالهم الذين أمعنوا في التأويل، كيف تفضل طريقتهم على طريقة الصحابة، على طريقة الأئمة الأربعة، على طريقة سفيانان، عبد الرحمن المهدي، الأوزاعي وغيرهم وغيرهم؟ لا مقارنة، لا مقارنة. فكمن يقارن بين الثرى والثريا، فهؤلاء لم يعرفوا قدر السلف وكذبوا على السلف، لأنهم بنوا هذه القاعدة على مسألة مكذوبة، وهي أن السلف يفوضون في المعنى، وبينا أن السلف كانوا يفهمون المعنى ويعرفون المعنى، وإنما كانوا يفوضون الكيفية، وهذا واجب، تفويض الكيفية واجب، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنحن نعرف كيفية الشيء إذا رأيناه أو رأينا مثله، ولكن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا غيب، اختار أن يكون يعني محتجبا عن خلقه في هذه الدنيا. لماذا؟ ليظهر الامتحان والابتلاء، ويظهر المؤمن الكافر. لو ظهر الله سبحانه وتعالى بذاته لا ما كان هناك تميز لمؤمن عن كافر، فإنه الآن لما تطلع الشمس ولله مثل أعلى، هل يقول واحد أنا أؤمن بوجود الشمس؟ الإيمان يكون بشيء غيبي، شيء اللي يرى أو يلمس أو يحس أو يشم، هذا محسوس، لا يكون إيمانا، بل هذا الشيء ظاهر للجميع. فلا يقال أنا أؤمن بأن الآن ليل، أن الشمس غربت والآن ليل، وأنه قبل ساعتين كان يوجد النهار، هذا ليس داخلا في الإيمان. فالله سبحانه وتعالى لحكمته العظيمة اختار أن يكون غيبا عنا في هذه الحياة الدنيا، ليظهر من يؤمن به ومن لا يؤمن به. طيب، ماذا أريد أنا؟ أريد أن أقول إنه لا نعرف كيفية الصفة أو الذات إلا إذا رأيناها أو رأينا مثلها. والله سبحانه وتعالى ليس له مثيل. فلو قيل لك إن مثلا فلان في أمريكا أكل جلس نام ركب، نحن نعرف كيف أكل لأنه في مخلوقين كثير ملايين مثله، كيف ركب نعرف، كيف اضطجع نعرف، ولو ما رأيناهم في حياتنا لأنه مخلوق مثل المخلوقين أمثاله بالملايين. الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل، فكيف نعرف كيفية صفاته ونحن لم نره ذاته وليس له مثيل؟ إذن يبقى أن كيفية صفاته غيب يجب أن نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى. فلا نعرف كيف استوى، نعرف معنى استوى، ولا نعرف كيف استوى، نعرف كيف، نعرف معنى نزل ينزل، ولا نعرف كيف ينزل، نعرف كيف، نعرف معنى غضب ورضي وضحك وغيرها من الصفات، نعرف معنى أن له عينان، نعرف معنى أن له وجه، نعرف معنى أن له يدان بوظيفة اليد، وظيفة العين. نعم، فالعين يكون بها البصر والرؤية، واليد يكون بها البطش، فنعرف المعنى فقط لكن لا نعرف كيفية يديه سبحانه وتعالى، ولا كيفية عينيه سبحانه وتعالى، ولا كيفية وجهه سبحانه وتعالى. قد يخيل لك الشيطان إبليس كيفية ما، ما في مشكلة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مهما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، مهما خطر في بالك من أي تصور أو أي كيفية فالله بخلاف ذلك، فالله بخلاف ذلك. خلاص عرفنا الآن أن الكيفية مستحيل نعم معرفتها في حق الله سبحانه وتعالى وفي صفات الله سبحانه وتعالى. إذن تبين أن هذه العبارة خاطئة وأنها في غاية الخطأ والضلال والجهل، لأنها مبنية على الكذب على السلف في كونهم لا يفهمون معاني الصفات، وكأنهم يصورون السلف قوم من الأعراب والبدو لا يعلمون ولا يفهمون، ولذلك أخذوا آيات الصفات على ظاهرها، يعني لستم أمروها كما جاءت، يعني فسروها بأنه إيش يعني آمن بالألفاظ، أي نعم ولا دخل لك في المعاني، وهذا ظلم للسلف وكذب على السلف. فالسلف أعلم بالله من الخلف مهما كان الأمر، لأن الله شهد لهم. نعم، الله شهد للصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم شهد للصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين البيعة تحت الشجرة، وأجمع المسلمون أن الصحابة أفضل الأمة وأفضل الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، والأفضلية هذه دينية تقتضي أنهم في العلم بالله يعني أوسع وأفهم ممن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. ثم قال شيخ الإسلام: فإن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون؟ لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم. اقرأ.
قال رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
افترقنا أنا وياك يا شيخنا، افترقنا يعني فرقا كبيرا. المشكلة عندي هنا بالخلف إلى ضرب المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرانهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا في المنادل.
لا يأتي بعد.
يأتي؟ طيب وكيف يعني أشرح شيء وما هو عندي؟ خلينا أشرح اللي عندي. إذن الخالفون أي الخلف الذين كثر في باب الدين اضطرابهم. عندك الأشاعرة درجات، يعني الأولون منهم كقول مثلا أبو الحسن الأشعري، وقول مثلا الباقلاني وأمثالهم، هؤلاء كانوا أرحم، يعني كانوا يعترفون بكثير من الصفات وخاصة الصفات التي وردت في القرآن، حتى كانوا يؤمنوا بالاستواء ويؤمنوا بالوجه واليدين، الأولون من المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري. لكن المتأخرين كالغزالي والشهرستاني والآمدي والسبكي وإلى آخره، ويعني إلى عصرنا هذا مدارسهم اللي قائمة، ولا يعني ما يعترفون إلا بسبع صفات تعرفونها، اللي هي إيش؟ العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه سبع صفات يؤمن بها الأشاعرة وينفون ما عداها. لكن الأشاعرة المتقدمين المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري وإن كانوا متكلمين، لكن كانوا يؤمنون بكثير من الصفات وخاصة التي وردت في القرآن الكريم. فيقول شيخ الإسلام: الإشارة بالخالفين إلى المتأخرين من أمثال نعم اللي قلنا لكم العامدي والشهرستاني ونعم والغزالي حتى معهم، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، يعني في الحقيقة، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، اشتغلوا بعلم الكلام، اشتغلوا بعلم الكلام، وعلم الكلام لم يأتوا به من القرآن ولا من السنة. من أين أتوا به؟ أتوا به من أفكار اليونان وزادوا عليها ونقصوا منها، فهذا أبعدهم عن الحق كثيرا وجعل قلوبهم غليظة ومريضة، وغلظ عن معرفة الله حجابهم بينهم وبين معرفة الله، كما جاء الخبر عن الله وعن رسول الله: حجاب غليظ بنوه هم بنوا سدود وحواجز بينهم وبين معرفة الله الحقيقية، واعترفوا بذلك منهم وفيهم. قال: وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليهم مرانهم، يعني 40 سنة 50 سنة 60 سنة وهو في علم الكلام، أي نعم، ولا نتيجة، الشك عنده، الاضطراب عنده، قسوة القلب نعم عنده، ليس عنده ذلك الإيمان الصافي النابع من معرفة الله معرفة حقيقية. واعترفوا بندمهم، فقال قائلهم: لعمري، وهنا عاد هل يجوز القسم لعمري، هل هو قسم؟ منهم من قال ليس قسم، يعني هذا كما تقول سلبت يداك أو شيء من عادة العرب يقولونه، لا يقصدون به القسم، وليس تفسير الأمر هذا وقته. لعمري لقد طفت المعاهد كلها، يعني المدارس، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. المحتار في أمره تجده هكذا كف حائر على ذقن، أو يقرع سنه يفكر يندم على ما أضاع من عمره. نعم. فهذا قول أحدهم، ما أبو المعالي الجويني لعله يعني منسوب إليه. ثم قال: وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، مثل قول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، نهاية إقدام العقول عقال. أصلا العقل يا أخواننا لا بد من استعماله في الدين، ولكن له وظيفة محددة، وهي الاستنباط من النصوص فيما أذن له أن يستنبط ويفهم. لكن الأمور الغيبية لا دخل له في أن يستنبط منها ولا يجتهد فيها، لا، دوره هو الإيمان بس بالنص ويفهم المعنى. نعم، أما كونه مثلا راح يستوي روح يجتهد لو يختلفوا فيها، أي نعم، واحد يقول استوى واحد يقول ما استوى، لا، ليس له مجال العقل هنا أبدا في الأمور الغيبية. افهموا القاعدة هذه، العقل ليس له مجال في الأمور الغيبية. من أين نأخذها؟ من الوحي مباشرة، كلام الله وكلام رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ركبوا عقولهم واستخدموا عقولهم في معرفة الغيب، وأقدس الغيب وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. فماذا كانت نتيجة؟ عقالوا، يعني حبسوا عن الخير، حبسوا عن الصلاح وعن الفهم وعن معرفة الله الحقيقية. وأكثر سعي العالمين ضلاله. إذا نظرت إلى كل من أعرض عن الكتاب والسنة وتخبط في دين الله فإنه يعيش في ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. يعني الذي ابتلي بعلم الكلام تجده في حيرة وعدم استقرار نفسي وفي اضطراب، لأنه لما مثلا ينكر أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له عينان ولا يدان، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الرضا والغضب والسخط وحتى عن الرحمة، نزه حتى عن الرحمة، أي نعم، لأنها يقول رقة في القلب، الرحمة رقة في القلب، الله منزه عنها، أي نعم. فكيف يتصور ويتخيل هذا الإله؟ كيف يؤمن بهذا الإله؟ يعني أستغفر الله ولله المثل الأعلى، نتيجة كلام المتكلمين خاصة المعتزلة أن الله تقدس وتعالى عبارة عن جماد صخرة لا تفعل شيء ولا لها صفات ولا لها شيء. أستغفر الله وتعالى. فكيف يكون هناك محبة لله وتقديس وتعظيم كشأن الذي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال الواردة في القرآن والسنة؟ أبدا ليس هناك تناسب. نعم، وأرواحنا في وحشة من جسمنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ما استفدنا من أعمارنا إلا الأذى والشك والوبال اللي هو ضد راحة البال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وقالت الفلانية وقلنا وقالوا وقلنا، بس أخذ ورد وتناقضات، وهذا يرد على هذا وهذا يضلل هذا وهذا يكفر هذا. المعتزلة يكفرون الأشاعرة، والأشاعرة يكفرون المعتزلة، أي نعم، وقد يكون بعض المعتزلة يكفر بعضهم بعضا، ومعارك حامية ونعم ومشاكل عظيمة، لأنهم عقوبة لهم على تركهم الكتاب والسنة وإعراضهم عن أخذ العلم بالله من الكتاب والسنة. ويقول الآخر: لقد خفت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخفت في الذي نهوني عنهم، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. هذا منسوب لأحد كبارهم. نعم ما أدري الله الباقلاني أو لأن الشيخ الإسلام هنا ما ذكر أسمائهم، لكن قد لو رجعنا إلى بعض الكتب نجد أسمائهم الآن ما أضبطها يعني. لكن معنى كلامه ولا شك أن نقل شيخ الإسلام باعتراف الأعداء والأصدقاء أنه لا يزيد ولا ينقص رحمة الله عليه. لقد حفظت البحر الخضم، يعني دخلت في بحر الكلام والفلسفة وتركت أهل الإسلام، تركت أهل الحديث وأهل الحديث الذين هم أهل الحق والذين هم الفرقة الناجية وعلومهم، وخفت في الذي نهوني عنه. الأئمة نهوا عن علم الكلام نهيا عظيما، ويكفي كلام الشافعي. نعم تعرفونه. والآن وهو على فراش الموت، إن لم يتداركني ربي برحمته أنا نادم على ما كان من ضياع عمري، ونادم على ما تعلمت علم الكلام، وأرجو الله أن يدركني برحمته، لعل الله سبحانه وتعالى تقبل توبته. والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. يا سلام، العجائز والله عندهم عقيدة أسلم، نعم، وأقرب إلى الحق إن لم تكن موافقة للحق من هؤلاء الأساطين في علم الكلام. تعال لأي عجوز عمرها 90 سنة واسمع كلامها، نعم، من المسلمين، يعني دائما الله رحيم، الله لطيف، الله قوي، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، الله سبحانه وتعالى فوقنا، إذا دعت نعم رفعت بصرها إلى السماء ورفعت يديها إلى السماء، وهي ما تعلمت لا في مدرسة ولا شيء، جارية ما تعلمت. قال لها الرسول أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قال أنت رسول الله. أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقاد إنها مؤمن. هذه الفطرة يا أخوان، هذه هي الفطرة، من غير أن تتعلم وتدخل مدرسة. فكانت عقائد العجائز الأميات أفضل باعتراف أساطينهم من علومهم التي تضر ولا تنفع. قالوا ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، وأفلح إن صدق، لو مات على عقيدة أمي خير له مما تعلمه في كتب علمي الكلام. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. لا حول ولا قوة، عند الموت تبان الحقيقة، يذهب كل تلك الخرافات والأساطير ويأتي الحق، فأصبح يعني عند الموت وهو ما عرف الله حق المعرفة، ويكون عنده شك واضطراب في عقيدته وفي معرفته بخالقه سبحانه وتعالى، وهذا غاية الخطر. إذا كان عند الموت وهو في شك في الله سبحانه وتعالى، هل الله موصوف بكذا أو ليس موصوف، هل الله فوق رأس الله، هل الله سبحانه وتعالى في الأرض ولا فين ولا فين، ما له مكان ليس له مكان، لا يخلو منه مكان، أمور لا يقبلها فطرة ولا يقبلها العقل. أين الله؟ يقول لك ليس له مكان. كيف لا يخلو منه مكان؟ ليس له مكان ولا يخلو منه مكان. هل تستوي هذه مثل قولنا الله سبحانه وتعالى منزه أن يحل بين خلقه أو في خلقه، وأنه سبحانه وتعالى بذاته مستو فوق عرشه، والعرش أعلى المخلوقات؟ هل يستوي هذا وهذا الذي يقول إن الله في كل مكان، وفي نفس الوقت يقول لا يخلو منه مكان، وفي نفس الوقت يقول ليس له مكان؟ هذا من التناقض ومن الكذب على الله سبحانه وتعالى ومن عدم تنزيه الله، لأنه قوله لا يخلو منه مكان، قال له من رد عليه يعني لا يخلو منه بطون النساء ولا الحوامل ولا الحشوش كما الله من عندي وأكرم الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك. فيعني يتخبطون تخبطا لا حدود له ولا نهاية له. قال أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، ثم إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر. ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المنقوصون المحجوبون المفضولون المسبوقون الحيارى المتهوكون؟ ها اتفقنا ولا لسه؟ عندك؟ اقرأ. طيب
فقط عندك صفحة
ما
يقرب من صفحة
ثالثة شيء من الصفحة. عندي أنا صفحة ثالثة؟
نعم
والله مو بعيد. طيب هات يلا بسم الله.
قال رحمه الله: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة.
لا زال الشيخ في الرد على هذه العبارة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فبعد أن بين أن نفس المتكلمين يعترفوا بندمهم وضياع أوقاتهم وشكهم وحيرتهم ووحشتهم، ما زال يرد، قال: كيف يكون، لا، قال: ثم إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر. إذا قرأت بعض كتب يعني من ينتسبون إلى الإسلام من المتفلسفة، أي نعم، والله العظيم إنك يعني تفضل النصارى عليهم، لأنه أخذوا من علم أرسطو ونظرية في الله سبحانه وتعالى أمرا عجيبا، بل أمورا عجيبة، لأنهم يسمون الله العلة التامة، العلة التامة، ما يقولون الله ولا الرب، العلة التامة. ثم هذا العلة التامة هو سبب في وجود المخلوقات، لكنه ليست بإرادته، ما وجدت بإرادته، لأن العلة التامة منزهة أن يكون لها إرادة، منزهة أن يكون لها إرادة، فالإرادة من صفة المخلوق، والعلة التامة تختلف عن المخلوق فليس لها إرادة. طيب كيف خلقت؟ كيف وجدت؟ قالوا: ما خلقت العلة التامة، إنما العلة التامة هذه فاض منها، فاض منها، نعم، العقل الأول، فاض منها العقل الأول. قلنا: إيش معنى فاض؟ قال لك يعني بغير إرادتها، كما أن الشمس يفيض منها شعاعها بغير إرادتها، فهذه العلة التامة منزهة عن إرادة، ففاض عنها العقل الأول، وفاض عن العقل الأول العقل الثاني وفلك محيط، وفاض عن العقل الثاني العقل الثالث وفلك محيط، وفاض عن العقل الثالث العقل الرابع وفلك محيط، وفاض عن العقل الرابع العقل الخامس وفلك محيط، وفاض عن العقل الخامس العقل السادس وفلك محيط، وفاض عن العقل السادس العقل السابع وفلك محيط، وفاض عن العقل السابع العقل الثامن وفلك محيط، وفاض عن العقل الثامن العقل التاسع وفلك محيط، وفاض عن العقل التاسع العقل العاشر وفلك محيط. يقفون عند هذا. إذن عشرة عقول وتسعة أفلاك. طيب العقول والله ما احنا عارفين ايش قصدهم فيها، لكن الأفلاك التي نسمع عنها أو نرى عن الشمس والقمر والمريخ والعطارد والمشتري إلى آخره. فعندهم من هذه الأفلاك لها تصرف في الكون، وينسبون إلى العقل العاشر اللي يسموه العقل الفعال أنه هو الذي يتصرف في الكون والحوادث بأمره وبتصرفه، العقل العاشر. شوف، لا العقل الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، فضلا عن العلة التامة اللي هي قبلهم وسبب وجودهم من غير إرادتها، فالله هو العلة التامة. وعندك هذه العقول يتخذونها يعني ما أدري آلهة أو ماذا يتخذونها، وكل ذلك خذوا من أرسطو وأفلاطون، وينسبون الفعل والإحداث والخلق إلى العقل العاشر، إلى العقل العاشر. وطبعا يؤمنون بحركات الأفلاك هذه أن لها تأثير نعم في الأرض وما في الأرض، ويقولون نحن مسلمون، ويقولون نحن يعني أصحاب يعني عقول يعني ما شاء الله متينة وقوية. هل هذا له علاقة بالإسلام وبمعرفة الله أن الله سبحانه وتعالى متفرد بذاته، وأنه سبحانه وتعالى لا أول لوجوده، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي باختياره وإرادته أوجد الخلق ليختبرهم نعم ولتنطبق مقتضيات أسماء الله وصفاته بوجود هؤلاء الخلق مؤمنهم وكافرهم، وخلق الجنة والنار من أجلهم، وأوجد المرحومين الذين يرحمهم، وأوجد المعذبين الذين يعذبهم، وأوجد المرزوق وغير المرزوق والغني والفقير والصحيح والمريض، كل ذلك مقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وحكمته. أنا شوف الإيمان الواضح بإله واضح وظاهر سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى ما علمنا القرآن وما علمنا رسول الله وما علمنا ديننا، فلا مقارنة بين هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين وبين الحق المبين. طيب، إذن ما عرفوا الله ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر. نعم، العين الشيء الجسم الملموس، والأثر هو أثر هذا الجسم، إذا إنسان يمشي ورأيت أثره. نعم، فهؤلاء لا شافوا العين ولا شافوا الأثر، كيف يكون هؤلاء المنقوصون المحجوبون المفضولون المسبوقون؟ محجوبون معروف يعني محجوبون عن معرفة الله، مفضولون يعني لا مقارنة بين فضلهم وفضل السلف، المسبوقون يعني قد سبقوا وقررت الأمور وأجمع عليها فيما يتعلق بمعرفة الله، الحيارة أي المحتارون المتهوكون من الحيرة، كيف يكونون أعلم بالله وآياته وأسمائه وصفاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى؟ لو وزنت الإمام أحمد وحده وجميع المعتزلة ما ساوق ولا متظفر للإمام أحمد، كلهم ما يسوون نعله. نعم، وهكذا بقية الأئمة الذين ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قام، لا فرق لا بين المؤمنين وبين كتاب الله، يعني قصدي لا يفرق بينهم. هل يستغني المؤمن عن كتاب الله؟ لا. طيب، وأيضا لهم دور في شرح وتفسير وتوضيح معنى كتاب الله، فلذلك قال الذين بهم قام الكتاب وبه قام، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. أصلا الكتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه للصحابة، الصحابة بلغوه للتابعين، التابعين بلغوه لتلاميذهم، وهكذا حتى وصل إلينا متوافرا. فهمنا؟ فإذا هؤلاء خدموا كتاب الله ولا يستغنون عن كتاب الله، بهم نطق الكتاب هم الذين بلغوا وبه نطقوا، يعني ينطلقون منه ويعتقدون ما فيه ويؤمنون بما فيه ويستدلون بما فيه. الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء. لو قارنت بين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من صحابته والتابعين وبين أصحاب عيسى وأصحاب موسى لما يعني كان هناك مقارنة. فأفضل الأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق، يعني ما شاء الله شيخ الإسلام شوفوا كيف عباراته يا شباب، شوفوا كيف استفيدوا منها. نعم إذا كتبتم اكتبوا كلاما رصينا، استفيدوا من كلامه مثل شيخ الإسلام وابن القيم، اكتبوا كلام رصين مو كلام جرائد وصحف. نعم وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. هل هناك مقابلة ومقارنة بين سلفنا وبين غيرهم من الخالفين أو بين غيرهم من أصحاب الأنبياء السابقين؟ لا مقارنة يا أخوان. نعم اقرأ.
ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من لأن
طيب سطرًا هذا خلنا نشرحها. يعني شيخ الإسلام يرسخ ويؤكد ويكرر حتى يقتنع القارئ، نعم، ويغسل يديه من كتب المتكلمين ولا يرفع بها رأسا، ومن بقي عنده شك فليقرأ كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم حتى يزول من قلبه أي شك حول كتب الكلام وأهل الكلام. كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم؟ هذا مقتضى العبارة، إن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فأثبتوا لأنفسهم أنهم أعلم من الصحابة. كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة أعلم وأحكم لا سيما العلم بالله، هو المجال هنا الآن مجال العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته وصفاته. في نقص بعض الكلمات عندي. من هؤلاء الأصاغر، أصاغر يعتبرون أقدام بالنسبة للسلف، بالنسبة إليهم أي إلى السلف. أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة؟ يعني فرخ الشيء هو فرعه، رأيت النخلة يطلع منها فروع، هذه أفراخ وفروخ. فشبه المتكلمين بأنهم كالفروخ المتفرعة من أرسطو وأفلاطون. أن كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان، حتى الهند أخذوا منها فلسفة الهند والأصل فلسفة اليونانية أرسطو وأفلاطون وأمثالهم. كيف يكون هؤلاء أعلم بالله من ورثة الأنبياء؟ من الذي ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة والعلماء ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. ولو قيل هذه الدار وقف على أهل العلم لن يدخل فيها المتكلمين لأنهم ليسوا من أهل العلم. إلى هنا انتهى الشيخ من الرد على عبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ثم قال وإنما قرأنا هذا وإنما قدمت.
لا ما قرأنا،
أعتقد بأذن الشيخ سيؤذن الآن. نعم وهكذا نقف عند هذه النقطة وبعد الأذان إن شاء الله نكمل. وهكذا يا شباب يا أيها الأخوة رأيتم كيف حماسة شيخ الإسلام واهتمامه، يكتب من قلبه، يكتب بحضور ذهن وحضور روح. اقرأ. وإنما قدمت هذه المقدمة.
قال رحمه الله: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة.
إذن شيخ الإسلام اعتبر ما مضى مقدمة، ومقدمة محكمة وراسخة وقوية، أراد بها إقناع القارئ بأن المتكلمين ليس لهم وزن في دين الله، في معرفة الله وآياته وأسمائه وصفاته، فجاءك بالبراهين من القرآن والسنة، وجاءك باعترافهم أنهم في حيرة وفي شك وضياع وقت، وخاصة العقلاء منهم عند الموت ندموا وصرحوا بندمهم وسألوا الله أن يغفر لهم وتبرؤوا من كتبهم وعلمهم ورجعوا إلى عقائد أمهاتهم الأميات اللاتي على الفطرة. فرسخ شيخ الإسلام هذه المقدمة وقال هنا: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده، افهم، ولهذا أنا حرصت على أن نقرأها. نعم، علم طريق الهدى أين هو؟ طريق الهدى في كتاب الله وسنة رسول الله وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أين هو في هذا الباب وغيره؟ وعلم أن الضلال والتهوك، التهوك معنى الحيرة شديدة، إنما استولى على كثير من المتأخرين، يعني من أهل الكلام الأشاعرة والمعتزلة، بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. يعني خذ أي كتاب من كتب علم الكلام اللي يسموها علم التوحيد أو علم الكلام، خذ المواقف وشرحها، المواقف تقريبا حوالي 4 مجلدات كبيرة، 8 أجزاء في 4 مجلدات، ممكن ما تجد فيها حتى 20 آية، كل الكتاب هذا، وإيش كتاب توحيد، كتاب عقيدة. والغريب أنه ما تصل إلى الكلام في الذات الإلهية والنبوات إلا بعد ما تمر على أبواب كثيرة في الحرارة واليبوسة والبرودة ومدري إيه ومدري إيه، يعني حاجات ما تريد دخلها في العقيدة، يبالك يعني 6 شهور تقرأ حتى تصل على كتاب على باب الإيمان بالله وصفات الله، فهمنا؟ على ما فيه من الخرابير، إيش دخل الحرارة والرطوبة واليبوسة؟ أين عقول الكلام الفاضي هذا والطبيعيات في عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالرسول والإيمان باليوم الآخر؟ كل هذا التقليد للفلاسفة من الهند واليونان، وأكثر شيء أهل اليونان. وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، يعني الصحابة والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله من الفلاسفة اليونانيين، ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. كيف تأخذ الشيء من الذي لا يملكه؟ فاقد الشيء لا يعطيه، كيف نترك القرآن والسنة ونذهب إلى كتب اليونان المشركين الذين ما كفاهم آلهة واحدة؟ كل شيء له آلهة، الحب له آلهة، والحرب له آلهة، والمطر له آلهة، وما أدري له آلهة، ما أدري كم آلهة عندهم. فهمنا؟ كيف بالله عاقل يرضى أن يأخذ معرفة ربه من هؤلاء المشركين الوثنيين الضلال؟ الله عقول صحيفة والعياذ بالله. نعم، مما لم يعرف الله بإقراع نفسه بشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وأيضا اللوم كما يوجه إلى المتكلمين وانشغالهم بكتب الفلسفة، اللوم يوجه إلى طالب العلم الآن الذي يرضى لنفسه أن يأخذ عقيدته في ربه من كتب الكلام. نعم، ويترك قال الله وقال رسول الله، ويترك كتب الحديث وكتب العقائد التي ألفها السلف بالرواية وبالسند، ولخصها العلماء، نعم جردوها من الأسانيد وجعلوا لها أبواب، نعم في الإيمان بالله والإيمان نعم بأن الله له يدين، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى له عينان تليق به، الإيمان بأن الله له وجه، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى ينزل، والإيمان بأن الله يستوي، والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يرضى، والإيمان بأن الله يغضب، والإيمان بأن الله يعجب، والإيمان بأن الله يسخط، والإيمان. ويأتونك بالأدلة من القرآن إن وجدت أو من السنة الصحيحة، ولا يلزم أن تكون متواترة، المهم أن يكون الحديث صحيحا نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يجب أن يعني يتمسك به المسلم ويعض عليه بالنواجذ في معرفة ربه، معرفة يجتمع فيها العقل والفطرة ونعم ويكون القلب في راحة، لأنه يعني يبني إيمانه على أسس قوية وراسخة وواضحة. وأراد الله منه ذلك، ما أنزل الله عليه الكتاب وأرسل إليه الرسول إلا ليتبعه، وأول ما يتبع فيه معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. لأن إذا أردنا أن نعرف الله فلنعرف أسماء الله ولنعرف صفات الله، فبذلك نعرف الله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله أعطانا وأخبرنا بالأسماء الحسنى لكي نتعبده بها ونعرفه بها سبحانه وتعالى وندعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا وعيد وتهديد لمن يلحد في أسماء الله، إما نعم بجحدها أو أن ينقص منها أو يزيد فيها أو أن يسمي بها المخلوقين نعم أو يعتبرها مخلوقة، أو كل هذا إلحاد بمعنى انحراف عن جادة الصواب في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته. ولعلنا نقف عند هذه النقطة التي بها انتهت المقدمة، وبعدها يدخل شيخ الإسلام في ذكر الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه مستوى بذاته على عرشه استواء يليق بجلاله، وذكر لك إيش الآيات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله غدا نكمل. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وبما قرأنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، خالق الأولين والآخرين ورب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة بالإسلام، صراحة أنا أحببت أن نواصل في المتن الأصل اللي هو فتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا كان ليس عندكم مانع فهذا أحب إلي، وإن كان هناك مانع فقولوا حتى نقول أمرهم شورى بينكم. أولا، الشيخ محمد بن عثيمين إمامنا وشيخنا رحمة الله عليه، ولكن أنا هدفي أن نتمرن على تحليل كلام العلماء الأولين، كلام السلف الذي كان كلاما جزلا، نعم، وفيه أحيانا صعوبة، يحتاج يعني إلى تأمل وإلى وقفات عند بعض العبارات، فربما تصعب هذه العبارات على بعض طلاب العلم، فأشعر أنني أديت عملا عندما أحلل لكم بعض العبارات وأوضحها. فإذا كان ليس هناك مانع فنواصل في الفتوى الحموية. أما يعني توفر النسخ فما أظن طالب العلم مكتبته تخلو من الفتوى الحموية، والذي ليس عنده عليه أن يعني يحضرها بأي طريقة. بارك الله فينا وفيكم. أراكم سكتتم يعني موافقين إن شاء الله. بارك الله فينا وفيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس يوم السبت كنا قرأنا يعني صيغة السؤال الموجه لشيخ الإسلام الذي هو أصل وسبب تأليف الفتوى الحموية، وهو يسأل السائل عن آيات الصفات وأحاديثها وما موقف المسلم منها. فبدأ شيخ الإسلام الإجابة بأن قولنا فيها هو ما قاله الله، أي في القرآن، وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في سنته المطهرة، وما قاله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الصحابة رضوان الله عليهم والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى. فنحن لا نستغني عن مؤلفات وكتب السلف في العقيدة وفي غيرها، يعني الكتاب والسنة هي الأصل، لكن ماذا كان دور السلف في كتبهم وفي أجوبتهم وفي رسائلهم؟ استنبطوا من القرآن والسنة العقائد التي يجب اعتقادها، وصنفوها وبينوها ووضحوها واستقر الأمر عليها. فلذلك أشار شيخ الإسلام إلى أن بحاجة إلى أن نقول بقول الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، حتى الذين جاءوا بعد التابعين من أئمة الإسلام نحتاج إلى فهمهم واستنباطهم في آيات وأحاديث الأسماء والصفات. وقال الشيخ بعد ذلك معللا أو مبينا أن هذا واجب الخلق جميعا، يعني أن القول بما جاء في الكتاب والسنة وما أقره الصحابة والتابعون هذا واجب الناس جميعا لا خيار فيه، فلا مندوحة لأحد أن يذهب إلى الطرق الأخرى الخاطئة من طرق الفلاسفة وأهل الكلام. وإذا قلنا أهل الكلام يشمل المعتزلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ويلحق بهم الماتريدية نفس الشيء مثل الأشاعرة. فذكر أن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه النور وأنزل معه القرآن. فوصفه الله بأنه داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسراج المنير هنا معنوي، معنوي ليس ماديا، معنوي. يعني شبه الله سبحانه وتعالى حالة الخلق في ضلالهم وتخبطهم كمن يعيش في ظلام دامس لا بصيص فيه من النور، فأرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم بالنور بالوحي، فهذا النور كشف الدجى بإذن الله سبحانه وتعالى لمن أراد الله هداية قلبه. فإذا كان هذا الذي بعث بهذا النور لا يمكن أبدا ومحال في العقل أن يغفل عن بيان أساس الدين وأصل الدين والذي به نتعرف على خالقنا بأسمائه وصفاته كما جاءت في القرآن والسنة، فنثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. وأشار بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الله أخبر أنه قد أكمل على نبيه الدين وأتم النعمة على الأمة، فمحال مع هذا أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. وقد في الشرح بينا أمثلة للواجب في حق الله والجائز في حق الله والممتنع في حق الله، وأن كل نقص فإنه ممتنع في حق الله، كل نقص الله سبحانه وتعالى منزه عنه. وبين الله في القرآن ما بعض ما يتنزه عنه من النقائص في حقه سبحانه وتعالى أن يتصف به، كالصاحبة والولد والظهير والشريك، وبصفة عامة كل ما فيه نقص في جانب الله سبحانه وتعالى أو يحكم العقل بأنه نقص فإنه لا يوصف الله به، فلا لا نقول إن الله يغرب ولو لم يأتي نقص بذلك لأنه نقص، ولا نقول إن الله يجوع، ولا نقول إن الله يحتاج، ولا نقول إن الله يخاف، ولا نقول يعني إن الله فقير. كل هذه النقائص التي يقضي بها العقل فالله سبحانه وتعالى منزه عنها، كما أن كل كمال، كل كمال، هذه قاعدة انتبهوا شئتم اكتبوها، كل كمال في المخلوق، كل كمال في المخلوق أمكن أن يوصف الله به، أمكن أن يوصف الله به فالله أولى به. ما معنى هذه العبارة؟ العلم كمال ولا نقص؟ العلم كمال. القدرة كمال ولا نقص المخلوق؟ كمال. طيب الكرم الجود أي نعم كمال ولا نقص المخلوق؟ كمال. فمن الذي أعطاه هذه الصفات الجميلة؟ الله سبحانه وتعالى. هل هناك مانع من أن يوصف الله بها؟ لا، ليس هناك مانع أن يوصف الله بها. النتيجة ماذا؟ الله أولى بها من المخلوق، الله أولى بأن يوصف بالعلم من المخلوق، والله أولى بأن يوصف بالجود من المخلوق، والله أولى أن يوصف بالقدرة أولى من المخلوق. وقوله أمكن أن يوصف الله بها خرج به بعض الصفات التي تكون كمالا في المخلوق ولا تكون كمالا في الخالق، كاتخاذ الصاحبة والولد، فإن في المخلوقين الذي عنده ولد أكمل من العقيم، والذي عنده صاحبة أي زوجة أكمل من عبده الذي ليس عنده زوج، لأن الذي ليس عنده زوجة يتمنى أن يكون عنده زوجة، هذه يعني طبيعة الناس وليس العكس. هل وجدتم أن صاحب الزوجة والأولى يتمنى أن يكون يعني بغير زوجة؟ لا. إذن هذه كمال في المخلوق، لكنها بالنسبة للخالق لا يمكن أن يوصف الله بها، وهي نقص في حق الخالق، وصرح الله في القرآن بنفيه بنفي ذلك عنه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. جاء هنا الافتراض، لأن المخلوق محل العجز والنقص، يحتاج إلى المساعد والمعاون، والله غني بذاته سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى الولد وليس بحاجة إلى الصاحبة. فهذا يعني السر في قوله أمكن أن يوصف الله به، فها يعني خرج بذلك بعض الصفات التي تكون كمالا في المخلوق ولا تكون كمالا في الخالق، فهذه نتجنب عنها ولا نصف الله سبحانه وتعالى بها. أشار بعد ذلك الشيخ الإسلام إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أدق الأمور من الآداب والأخلاق، حتى ذكر قول أبي ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقولهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء، نعم، حتى آداب الخلاء. فهذه آداب، نعم، وليست بالهينة، لكن هل هي في مستوى معرفة أسماء الله وصفاته في الأهمية؟ أيهما أهم، معرفة أسماء الله وصفاته ولا معرفة يعني آداب الخلاء والحلال والحرام؟ فيه معنى قوله ماذا كما ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، يعني بيّن لنا الحلال والحرام في كل شيء، حتى الطيور بيّن ما الذي يجوز صيده وأكله وما الذي لا يجوز، نعم، فحرم كل ذي مخلب من الطير أن يعني يصاد ويؤكل، فهمنا؟ فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد بيّن أدق الأمور وأبسطها، أي نعم، فمن باب أولى أن يكون بين أساس الدين وأصله، وهو يعني أسماء الله وصفاته. ومقصود شيخ الإسلام ترسيخ هذا الأمر في قلوبنا حتى نيأس من فائدة كتب الكلام وفائدة كتب الفلسفة وعبارات المتكلمين التي لم يتقيدوا فيها بالكتاب والسنة، نحن في غنى عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا الأصل أوضح بيان إلى آخره. اليوم ننتقل إلى درس جديد من قوله: وأما كونهم كانوا فيه، لا، من قوله: ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وضعافها. تفضل اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا وللسامعين، ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السلف كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. بل ولا
فيه اختلاف في الألفاظ. هنا عندي ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم بالله من السالفين. نعم، لكن العبارة واحدة. اقرأ.
ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة، حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن
يا رجل ما هذا؟ يعني في عندي كلام أو سطر أو سطرين أنت ما ذكرتها من بعد قوله وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين إلى آخر. هذا ما عندك؟ والله هذا مشكلة.
طبعا المحقق.
طيب أشرح كما عندي. يقول شيخ الإسلام ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر، يعني عنهم عن الصحابة والسلف الأول من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. الكلام عنهم أكثر من يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها. وهذه الفتوى هي أصلا جواب سؤال ويتحرى فيها الإيجاز. وربما من أراد التفصيل أكثر يرجع إلى كتب شيخ الإسلام المطولة يجد فيها تفصيلا أكثر. ثم تطرق لعبارة اشتهرت عند المتكلمين وهي قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وسمى من يقول بهذا أغبياء كما قد يقوله بعض الأغبياء. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون، ما المقصود بالخالفون؟ احنا عرفنا أن السلف هم الذين عاشوا خلال القرون الثلاثة المفضلة، هذا شرط. والشرط الثاني أن يكونوا على هدي الكتاب والسنة متقيدين، فخرج بذلك من عاش خلال القرون الثلاثة من المبتدعة كالخوارج والقدرية والرافضة مثلا وبداية الشيعة، فهؤلاء ليسوا من السلف مبتدعة. وقوله الخالفون يعني من جاء بعد القرون الثلاثة واخترعوا علم الكلام وأخذوه من فلسفة اليونان. أصلا علم الكلام مأخوذ من فلسفة اليونان، وقد اعترفوا لأنفسهم بهذا اللقب. نعم، وفرقوا بين أنفسهم وبين السلف في المنهج وفي المبدأ، وقالوا عبارتهم المشهورة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فيقصدون بقولهم طريقة السلف أسلم يعني أن السلف كانوا يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها ويمرونها بدون فهم لمعناها، يفوضون المعاني على زعم هؤلاء المتكلمين أن السلف لما يقرأ الرحمن عرش استوى يؤمن بها ألفاظا بغير أن يتطرق إلى معناها أو يحاول أن يفهم معناها، هذا زعم وهذا كذب على السلف، هذا كذب على السلف. فالذي كان يفوضه السلف هو ماذا؟ نعم كان السلف يفوضون شيئا، ماذا؟ الكيفية. بارك الله فيك. السلف كانوا يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعاني، والفرق كبير بين تفويض الكيفية وتفويض المعنى. فنأتي بهذه الآية: الرحمن عرش استوى. السلف كانوا يفهمون معنى الاستواء وفسروه وبينوه، قالوا إن الاستواء يأتي في لغة العرب بمعنى العلو والارتفاع أو الصعود أو الاستقرار، أربع معاني، أربع معاني، والقرآن نزل بلغة العرب. فيجوز أن نفسر العلو هنا والاستواء بواحد من هذه الأربع المعاني، لأن الله عرف استوى يعني سبحانه وتعالى ارتفع وعلى وقعد واستقر، كل ذلك جاهز. فهذا فهم للمعنى، أليس هذا فهم للمعنى؟ فهم للمعنى. ماذا بقي؟ نأتي للكيفية. كيف استوى كما سئل مالك، كيف استوى؟ فغضب مالك من هذا السؤال لأنه سأل عن الكيفية وعلته الرحضاء يعني العرق وكذا، ثم قال: الاستواء معلوم أي من لغة العرب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. يعني ساءه هذا الأمر، وهذا لأول مرة يتلقى سؤال مثل هذا، وخاف أن يفتح هذا السؤال بابا من الشر، فلذلك حتم الأمر وأمر بإخراج هذا السائل ليبين للناس خطأ هذا السؤال وهذا الاتجاه. فهنا فرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية. فكذب المتكلمون على السلف وزعموا أنهم يفوضون المعاني، وبناء على هذا قالوا قاعدتهم طريقة السلف أسلم. إن أردت الشيء الأسلم فأنت عليك بطريقة السلف، وهي أن تقرأ فقط وتؤمن بالألفاظ بدون أن تعرف المعنى. أما إن أردت الطريقة المحكمة، الطريقة التي تنبني على العلم والتفكير العميق، فعليك بطريقة القلم، فإنها أعلم وأحكم. طيب ما هي طريقة القلم؟ نقول لك طريقة القلم هي التأويل، تأويل معاني الصفات التي وردت في القرآن والسنة. فنقول استوى بمعنى استولى، لأنه هذا يجوز أن ينسب إلى الله أنه مستولي على العرش وعلى كل شيء. ونقول اليد القدرة أو النعمة، ونقول النزول نزول أمره أو رحمته، وأول يعني كل الصفات تقريبا ما عدا سبع الصفات التي يعني يعترف بها الأشعرية. فقالوا هذه الطريقة هي طريقة محكمة وطريقة علمية، واجتهد فيها من اجتهد حتى أخرج لنا هذه التأويلات وهذه المعاني، وأيضا جاءوا بقاعدة وهي أن التأويل صرف اللفظ عن معناه المتبادر إلى معنى آخر لقرينة تقترن بذلك، وهذا معنى التأويل عند المتكلمين وعند الأشاعرة، وخطأهم شيخ الإسلام في هذا التعريف للتأويل، وأنه ما كان يعرفه السلف. نعم، فالتأويل له معاني أخرى، إما بمعنى التفسير أو بمعنى ما يؤول إليه الأمر في العاقبة. فهنا شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم بالله من السالفين كما يقوله كما قد يقوله بعض الأغبياء سماهم أغبياء ممن لم يقدر قدر السلف ما كان يعرف قدر السلف ولا يجلهم ولو عرف قدرهم لما تنكب طريقهم ولما استنكف أن يتبعهم ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله شوف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فإن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة نعم في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة كيف تفضل أمثال بشر المريسي وأحمد النبي دعاد ومن جاء من الأشاعرة المتأخرين الآمدي شهر الثاني وأمثالهم الذين أمعنوا في التأويل كيف تفضل طريقتهم على طريقة الصحابة على طريقة الأئمة الأربعة على طريقة سفيانان عبد الرحمن المهدي الأوزاعي وغيرهم وغيرهم لا مقارنة لا مقارنة فكمن يقارن بين الثرى والثريا فهؤلاء لم يعرفوا قدر السلف وكذبوا على السلف لأنهم بنوا هذه القاعدة على مسألة مكذوبة وهي أن السلف يفوضون في المعنى وبينا أن السلف كانوا يفهمون المعنى ويعرفون المعنى وإنما كانوا يفوضون الكيفية وهذا واجب تفويض الكيفية واجب لأن الله يقول ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنحن نعرف كيفية الشيء إذا رأيناه أو رأينا مثله ولكن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا غيب اختار أن يكون يعني محتجبا عن خلقه في هذه الدنيا لماذا؟ ليظهر الامتحان والابتلاء ويظهر المؤمن الكافر لو ظهر الله سبحانه وتعالى بذاته لا ما كان هناك تميز لمؤمن عن كافر فإنه الآن لما تطلع الشمس ولله مثل أعلى هل يقول واحد أنا أؤمن بوجود الشمس الإيمان يكون بشيء غيبي وشيء اللي يرى أو يلمس أو يحس أو يشم هذا محسوس لا يكون إيمانا بل هذا شيء ظاهر للجميع ولا يقال أنا أؤمن بأن الآن ليل أن الشمس غربت والآن ليل وأنه قبل ساعتين كان يوجد النهار هذا ليس داخلا في الإيمان فالله سبحانه وتعالى لحكمته العظيمة اختار أن يكون غيبا عنا في هذه الحياة الدنيا ليظهر من يؤمن به ومن لا يؤمن به طيب ماذا أريد أنا؟ أريد أن أقول إنه لا نعرف كيفية الصفة أو الذات إلا إذا رأيناها أو رأينا مثلها والله سبحانه وتعالى ليس له مثيل فلو قيل لك إن مثلا فلان في أمريكا أكل جلس نام ركب نحن نعرف كيف أكل لأنه في مخلوقين كثير ملايين مثله كيف ركب نعرف كيف اضطجع نعرف ولو ما رأيناهم في حياتنا لأنه مخلوق مثل المخلوقين أمثاله بالملايين الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل فكيف نعرف كيفية صفاته ونحن لم نره ذاته ولم وليس له مثيل. إذن يبقى أن كيفية صفاته غيب يجب أن نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نعرف كيف استوى، نعرف معنى استوى، ولا نعرف كيف استوى، نعرف كيف نعرف معنى نزل ينزل، ولا نعرف كيف ينزل، نعرف كيف نعرف معنى غضب ورضي وضحك وغيرها من الصفات، نعرف معنى أن له عينان، نعرف معنى أن له وجه، نعرف معنى أن له يدان بوظيفة اليد، وظيفة العين. نعم، فالعين يكون بها البصر والرؤية، واليد يكون بها البطش، فنعرف المعنى فقط، لكن لا نعرف كيفية يديه سبحانه وتعالى، ولا كيفية عينيه سبحانه وتعالى، ولا كيفية وجهه سبحانه وتعالى. قد يخيل لك الشيطان إبليس كيفية ما، ما في مشكلة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مهما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، مهما خطر في بالك من أي تصور أو أي كيفية فالله بخلاف ذلك، فالله بخلاف ذلك. خلاص عرفنا الآن أن الكيفية مستحيل، نعم، معرفتها في حق الله سبحانه وتعالى وفي صفات الله سبحانه وتعالى. إذن تبين أن هذه العبارة خاطئة، وأنها في غاية الخطأ والضلال والجهل، لأنها مبنية على الكذب على السلف في كونهم لا يفهمون معاني الصفات، وكأنهم يصورون السلف قوم من الأعراب والبدو لا يعلمون ولا يفهمون، ولذلك أخذوا آيات الصفات على ظاهرها، يعني لفظهم أمروها كما جاءت، يعني فسروها بأنه إيش يعني آمن بالألفاظ، أي نعم، ولا دخل لك في المعاني، وهذا ظلم للسلف وكذب على السلف. فالسلف أعلم بالله من الخلف مهما كان الأمر، لأن الله شهد لهم، نعم، الله شهد للصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم شهد للصحابة، لقد رضي الله عن المؤمن البيعة تحت الشجرة، وأجمع المسلمون أن الصحابة أفضل الأمة وأفضل الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، والأفضلية هذه دينية تقتضي أنهم في العلم بالله يعني أوسع وأفهم ممن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. ثم قال شيخ الإسلام: فإن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم. اقرأ.
قال رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
افترقنا أنا وياك يا شيخنا، افترقنا يعني فرقا كبيرا، مشكلة عندي هنا بالخلف إلى ضرب المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادل.
يأتي.
طيب أوكي، يعني أشرح شيء وما هو عندي، خلينا أشرح اللي عندي. إذن الخالفون أي الخلف الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، عندك الأشاعرة درجات، يعني الأولون منهم كقول مثلا أبو الحسن الأشعري وقول مثلا الباقلاني وأمثالهم، هؤلاء كانوا أرحم، يعني كانوا يعترفون بكثير من الصفات وخاصة الصفات التي وردت في القرآن، حتى كانوا يؤمنوا بالاستواء ويؤمنوا بالوجه واليدين، الأولون من المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري. لكن المتأخرين كالغزالي والشهر الثاني والآمدي والسبكي وإلى آخره، ويعني إلى عصرنا هذا مدارسهم اللي قائمة، ولا يعني ما يعترفون إلا بسبع صفات تعرفونها، اللي هي إيش؟ العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه سبع صفات يؤمن بها الأشاعرة وينفون ما عداها. لكن الأشاعرة المتقدمين المنتسبين لأبي الحسن الأشعري وإن كانوا متكلمين لكن كانوا يؤمنون بكثير من الصفات وخاصة التي وردت في القرآن الكريم. فيقول شيخ الإسلام الإشارة بالخالفين إلى المتأخرين من أمثال نعم قلنا لكم العامدي والشهر الثاني ونعم والغزالي حتى معهم، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، يعني في الحقيقة، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، اشتغلوا بعلم الكلام، اشتغلوا بعلم الكلام، وعلم الكلام لم يأتوا به من القرآن ولا من السنة، من أين أتوا به؟ أتوا به من الأفكار اليونان وزادوا عليها ونقصوا منها، فهذا أبعدهم عن الحق كثيرا وجعل قلوبهم غليظة ومريضة، وغلظ عن معرفة الله حجابهم بينهم وبين معرفة الله، كما جاء الخبر عن الله وعن رسول الله حجاب غليظ، بنوه هم بنوا سدود وحواجز بينهم وبين معرفة الله الحقيقية، واعترفوا بذلك منهم وفيهم. قال وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، يعني 40 سنة 50 سنة 60 سنة وهو في علم الكلام، أي نعم، ولا نتيجة، الشك عنده، الاضطراب عنده، قسوة القلب نعم عنده، ليس عنده ذلك الإيمان الصافي النابع من معرفة الله معرفة حقيقية. واعترفوا بندمهم فقال قائلهم لعمري، وهنا عاد هل يجوز القسم لعمري، هل هو قسم؟ منهم من قال ليس قسم، يعني هذا كما تقول سربت يداك أو شيء من عادة العرب يقولونه، لا يقصدون به القسم، وليس تفسير الأمر هذا وقته. لعمري لقد طفت المعاهد كلها، يعني المدارس، وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، المحتار في أمره تجده هكذا كف حائر على ذقن أو يقرع سنه يفكر ويندم على ما أضاع من عمره. نعم، فهذا قول أحدهم، تعمل أبو المعالي الجويني لعله يعني منسوب إليه. ثم قال وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، مثل قول بعض رؤسائهم نهاية إقدام العقول عقال، نهاية إقدام العقول عقال. أصلا العقل يا أخواننا لا بد من استعماله في الدين، ولكن له وظيفة محددة وهي الاستنباط من النصوص فيما أذن له أن يستنبط ويفهم، لكن الأمور الغيبية لا دخل له في أن يستنبط منها ولا يجتهد فيها، لا، دوره هو الإيمان بس بالنص ويفهم المعنى، نعم. أما كونه مثلا راح يستغرق ويجتهد له ويختلف فيها، أي نعم، واحد يقول استوى واحد يقول ما استوى، لا، ليس له مجال العقل هنا أبدا في الأمور الغيبية. افهموا القاعدة هذه، العقل ليس له مجال في الأمور الغيبية. من أين نأخذها؟ من الوحي مباشرة، كلام الله وكلام رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ركبوا عقولهم واستخدموا عقولهم في معرفة الغيب، وأقدس الغيب وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. فماذا كانت نتيجة؟ عقالوا، يعني حبسوا عن الخير، حبسوا عن الصلاح وعن الفهم وعن معرفة الله الحقيقية. وأكثر سعي العالمين ضلاله. إذا نظرت إلى كل من أعرض عن الكتاب والسنة وتخبط في دين الله فإنه يعيش في ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. يعني الذي ابتلي بعلم الكلام تجده في حيرة وعدم استقرار نفسي وفي اضطراب، لأنه لما مثلا ينكر أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له عينان ولا يدان، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الرضا والغضب والسخط، وحتى عن الرحمة، نزه حتى عن الرحمة، أي نعم، لأنها يقول رقة في القلب، الرحمة رقة في القلب، الله منزه عنها، أي نعم. فكيف يتصور ويتخيل هذا الإله؟ كيف يؤمن بهذا الإله؟ يعني أستغفر الله ولله المثل الأعلى، نتيجة كلام المتكلمين خاصة المعتزلة أن الله تقدس وتعالى عبارة عن جماد، صخرة لا تفعل شيء ولا لها صفات ولا لها شيء. أستغفر الله وتعالى. فكيف يكون هناك محبة لله وتقديس وتعظيم كشأن الذي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال الواردة في القرآن والسنة؟ أبدا ليس هناك تناسب. نعم، وأرواحنا في وحشة من جسمنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ما استفدنا من أعمارنا إلا الأذى والشك والوبال اللي هو ضد راحة البال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وقالت الفلقر الفلانية، وقلنا وقالوا وقلنا، بس أخذ ورد وتناقضات، وهذا يرد على هذا، وهذا يضلل هذا، وهذا يكفر هذا. المعتزلة يكفرون الأشاعرة، والأشاعرة يكفرون المعتزلة، أي نعم. وقد يكون بعض المعتزلة يكفر بعضهم بعضا، ومعارك حامية ونعم ومشاكل عظيمة، لأنهم عقوبة لهم على تركهم الكتاب والسنة وإعراضهم عن أخذ العلم بالله من الكتاب والسنة. ويقول الآخر منهم: لقد خفت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخفت في الذي نهوني عنهم، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. هذا منسوب لأحد كبارهم، نعم، ما أدري الله الباقي لاني، أو لأن الشيخ الإسلام هنا ما ذكر أسمائهم، لكن قد لو رجعنا إلى بعض الكتب نجد أسمائهم الآن ما أضبطها يعني. لكن معنى كلامه، ولا شك أن نقل شيخ الإسلام باعتراف الأعداء والأصدقاء، أنه لا يزيد ولا ينقص رحمة الله عليه. لقد خضت البحر الخضم، يعني دخلت في بحر الكلام والفلسفة، وتركت أهل الإسلام، تركت أهل الحديث وأهل الحديث الذين هم أهل الحق والذين هم الفرقة الناجية وعلومهم، وخضت في الذين نهوني عنه، لأن ما نهوا عن علم الكلام نهيا عظيما، ويكفي كلام الشافعي، نعم تعرفونه، والآن وهو على فراش الموت إن لم يتداركني ربي برحمته أنا نادم على ما كان من ضياع عمري، ونادم على ما تعلمت من الكلام، وأرجو الله أن يدركني برحمته. لعل الله سبحانه وتعالى تقبل توبته. والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. يا سلام، العجائز والله عندهم عقيدة أسلم، نعم، وأقرب إلى الحق إن لم تكن موافقة للحق من هؤلاء الأساطين في علم الكلام. تعال لأي عجوز عمرها 90 سنة واسمع كلامها، نعم، من المسلمين، يعني دائما الله رحيم، الله لطيف، الله قوي، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، الله سبحانه وتعالى فوقنا، إذا دعت نعم رفعت بصرها إلى السماء ورفعت يديها إلى السماء، وهي ما تعلمت لا في مدرسة ولا شيء، جارية ما تعلمت. قال لها الرسول أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قال أنت رسول الله. أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمن. هذه الفطرة يا أخوان، هذه هي الفطرة، من غير أن تتعلم وتدخل المدرسة. فكانت عقائد العجائز الأميات أفضل باعتراف أساطينهم من علومهم التي تضر ولا تنفع. قالوا ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي وأفلح إن صدق. لو مات على عقيدة أمي خير له مما تعلمه في كتب علم الكلام. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. لا حول ولا قوة، عند الموت تبان الحقيقة، يذهب كل تلك الخرافات والأساطير ويأتي الحق، فأصبح يعني عند الموت هو ما عرف الله حق المعرفة، ويكون عنده شك واضطراب في عقيدته وفي معرفته بخالقه سبحانه وتعالى، وهذا غاية الخطر. إذا كان عند الموت وهو في شك في الله سبحانه وتعالى، هل الله موصوف بكذا أو ليس موصوف؟ هل الله فوق عرش الله؟ هل الله سبحانه وتعالى في الأرض ولا فين ولا فين؟ ما له مكان، ليس له مكان، لا يخلو منه مكان. أمور لا يقبلها فطرة ولا يقبلها العقل. أين الله؟ يقول لك ليس له مكان. كيف؟ لا يخلو منه مكان، ليس له مكان ولا يخلو منه مكان. هل تستوي هذه مثل قولنا الله سبحانه وتعالى منزه أن يحل بين خلقه أو في خلقه، وأنه سبحانه وتعالى بذاته مستوى فوق عرشه، والعرش أعلى المخلوقات؟ هل يستوي هذا وهذا الذي يقول إن الله في كل مكان، وفي نفس الوقت يقول لا يخلو منه مكان، وفي نفس الوقت يقول ليس له مكان؟ وهذا من التناقض ومن الكذب على الله سبحانه وتعالى ومن عدم تنزيه الله، لأنه يقول لا يخلو منه مكان، قال له من رد عليه يعني لا يخلو منه بطون النساء ولا الحوامل ولا الحشوش، كما الله عندي وأكرم الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك. فيعني يتخبطون تخبطا لا حدود له ولا نهاية له. قال أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، ثم إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المنقوصون المحجوبون المفضولون المسبوقون الحيارى المتهوكون؟ ها اتفقنا ولا ساعة؟ عندك؟ اقرأ. طيب
فقط عندك صفحة،
ما
يقرب من صفحة
سابق شيء من الصفحة. عندي أنا صفحة سابق؟
نعم
والله ما هو بعيد. طيب هات يلا. بسم الله.
قال رحمه الله: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة.
لا زال الشيخ في الرد على هذه العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فبعد أن بين أن نفس المتكلمين يعترفوا بندمهم وضياع أوقاتهم وشكهم وحيرتهم ووحشتهم ما زال يرد قال كيف يكون لا قال ثم إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر. إذا قرأت بعض كتب يعني من ينتسبون إلى الإسلام من المتفلسفة أي نعم والله العظيم إنك يعني تفضل النصارى عليهم لأنه أخذوا من علم أرسطو ونظرية في الله سبحانه وتعالى أمرا عجيبا بل أمورا عجيبة لأنهم يسمون الله العلة التامة العلة التامة ما يقولون الله ولا الرب ولا العلة التامة ثم هذا العلة التامة هو سبب في وجود المخلوقات لكنه ليست بإرادته ما وجدت بإرادته لأن العلة التامة منزهة أن يكون لها إرادة منزهة أن يكون لها إرادة فالإرادة من صفة المخلوق والعلة التامة تختلف عن المخلوق فليس لها إرادة فكيف خلقت كيف وجدت قالوا ما خلقت العلة التامة إنما العلة التامة هذه فاض منها فاض منها نعم العقل الأول فاض منها العقل الأول قلنا إيش معنى فاض قال لك يعني بغير إرادتها كما أن الشمس يفيض منها شعاعها بغير إرادتها فهذه العلة التامة منزهة عن إرادة ففاض عنها العقل الأول وفاض عن العقل الأول العقل الثاني وفلك محيط وفاض عن العقل الثاني العقل الثالث وفلك محيط وفاض عن العقل الثالث العقل الرابع وفلك محيط وفاض عن العقل الرابع العقل الخامس وفلك محيط وفاض عن العقل الخامس العقل السادس وفلك محيط وفاض عن العقل السادس العقل السابع وفلك محيط وفاض عن العقل السابع العقل الثامن وفلك محيط وفاض عن العقل الثامن العقل التاسع وفلك محيط وفاض عن العقل التاسع العقل العاشر وفلك محيط يقفون عند هذا إذن عشرة عقول وتسعة أفلاك. طيب العقول والله ما احنا عارفين ايش قصدهم فيها لكن الأفلاك التي نسمع عنها أو نرى يعني الشمس والقمر والمريخ والعطارد والمشتري إلى آخره فعندهم من هذه الأفلاك لها تصرف في الكون وينسبون إلى العقل العاشر اللي يسموه العقل الفعال أنه هو الذي يتصرف في الكون والحوادث بأمره وبتصرفه العقل العاشر شوف لا العقل الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع فضلا عن العلة التامة اللي هي قبلهم وسبب وجودهم من غير إرادتها فالله هو العلة التامة وعندك هذه العقول يتخذونها يعني ما أدري آلهة أو ماذا يتخذونها وكل ذلك أخذوا من أرسطو وأفلاطون وينسبون الفعل والإحداث والخلق إلى العقل العاشر إلى العقل العاشر وطبعا يؤمنون لحركات الأفلاك هذه أن لها تأثير نعم في الأرض وما في الأرض. ويقولون نحن مسلمون، ويقولون نحن يعني أصحاب يعني عقول يعني ما شاء الله متينة وقوية، فهل هذا له علاقة بالإسلام وبمعرفة الله أن الله سبحانه وتعالى متفرد بذاته، وأنه سبحانه وتعالى لا أول لوجوده، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي باختياره وإرادته أوجد الخلق ليختبرهم نعم ولتنطبق مقتضيات أسماء الله وصفاته بوجود هؤلاء الخلق مؤمنهم وكافرهم، وخلق الجنة والنار من أجلهم، وأوجد المرحومين الذين يرحمهم، وأوجد المعذبين الذين يعذبهم، وأوجد المرزوق وغير المرزوق والغني والفقير والصحيح والمريض، كل ذلك مقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وحكمته. هذا شوف الإيمان الواضح بإله واضح وظاهر سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى ما علمنا القرآن وما علمنا رسول الله وما علمنا ديننا، فلا مقارنة بين هؤلاء الفلاسفة المتكلمين وبين الحق المبين. طيب إذن ما عرفوا الله ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر. نعم العين الشيء الجسم الملموس، والأثر هو أثر هذا الجسم، إذا إنسان يمشي ورأيت أثره. نعم فهؤلاء لا شافوا العين ولا شافوا الأثر، كيف يكون هؤلاء المنقوصون المحجوبون المفضولون المسبوقون؟ محجوبون معروف يعني محجوبون عن معرفة الله، مفضولون يعني لا مقارنة بين فضلهم وفضل السلف، المسبوقون يعني قد سبقوا وقررت الأمور وأجمع عليها فيما يتعلق بمعرفة الله، الحيارة أي المحتارون المتهوكون من الحيرة، كيف يكون أعلم بالله وآياته وأسمائه وصفاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى؟ لو وزنت الإمام أحمد وحده وجميع المعتزلة ما ساوق ولا مطظفر للإمام أحمد، كلهم ما يسوون نعله. نعم وهكذا بقية الأئمة الذين ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قام، لا فرق لا بين المؤمنين وبين كتاب الله، يعني قصدي لا يفرق بينهم، هل يستغني المؤمن عن كتاب الله؟ لا. طيب وأيضا لهم دور في شرح وتفسير وتوضيح معنى كتاب الله، فلذلك قال الذين بهم قام الكتاب وبه قام، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. أصلا الكتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه للصحابة، الصحابة بلغوه للتابعين، التابعين بلغوه لتلاميذهم، وهكذا حتى وصل إلينا متواترا، فهمنا؟ فإذا هؤلاء خدموا كتاب الله ولا يستغنون عن كتاب الله، بهم نطق الكتاب هم الذين بلغوا وبه نطقوا، يعني ينطلقون منه ويعتقدون ما فيه ويؤمنون بما فيه ويستدلون بما فيه. الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، لو قارنت بين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من صحابته والتابعين وبين أصحاب عيسى وأصحاب موسى لما يعني كان هناك مقارنة، فأفضل الأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق، يعني ما شاء الله شيخ الإسلام شوفوا كيف عباراته يا شباب، شوفوا كيف استفيدوا منها. نعم إذا كتبتم اكتبوا كلاما رصينا استفيدوا من كلام مثل شيخ الإسلام ابن القيم، اكتبوا كلام رصين مو كلام جرائد وصحف. نعم وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. هل هناك مقابلة ومقارنة بين سلفنا وبين غيرهم من الخالفين أو بين غيرهم من أصحاب الأنبياء السابقين؟ لا مقارنة يا أخوان. نعم اقرأ.
ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأفاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من
طيب السطر هذا هل نشرحها؟ يعني شيخ الإسلام يرسخ ويؤكد ويكرر حتى يقتنع القارئ، نعم، ويغسل يديه من كتب المتكلمين ولا يرفع بها رأسا، ومن بقي عنده شك فليقرأ كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم حتى يزول من قلبه أي شك حول كتب الكلام وأهل الكلام. كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم؟ هذا مقتضى العبارة إن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فأثبتوا لأنفسهم أنهم أعلم من الصحابة. كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة؟ أعلم وأحكم، لا سيما العلم بالله، هو المجال هنا الآن مجال العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته وصفاته. في نفس بعض الكلمات من هؤلاء الأصاغر، أصاغر يعتبرون أقدام بالنسبة للسلف، بالنسبة إليهم أي إلى السلف. أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة؟ يعني فرخ الشيء هو فرعه، رأيت النخلة يطلع منها فروع، هذه أفراخ وفروخ. فشبه المتكلمين بأنهم كالفروخ المتفرعة من أرسطو وأفلاطون. أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان؟ حتى الهند أخذوا منها فلسفة الهند، والأصل فلسفة اليونانية أرسطو وأفلاطون وأمثالهم. كيف يكون هؤلاء أعلم بالله من ورثة الأنبياء؟ من الذي ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. والعلماء ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. ولو قيل هذه الدار وقف على أهل العلم لن يدخل فيها المتكلمين لأنهم ليسوا من أهل العلم. إلى هنا انتهى الشيخ من الرد على عبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ثم قال وإنما قرأنا هذا، وإنما قدمت
ما قرأنا
أعتقد يؤذن الشيخ سيؤذن الآن. نعم وهكذا نقف عند هذه النقطة وبعد الأذان إن شاء الله نكمل. وهكذا يا شباب يا أيها الأخوة رأيتم كيف حماسة شيخ الإسلام واهتمامه، يكتب من قلبه، يكتب بحضور ذهنه وحضور روحه. اقرأ وإنما قدمت هذه المقدمة.
قال رحمه الله وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة.
بس إذن شيخ الإسلام اعتبر ما مضى مقدمة، ومقدمة محكمة وراسخة وقوية أراد بها إقناع القارئ بأن المتكلمين ليس لهم وزن في دين الله، في معرفة الله وآياته وأسمائه وصفاته، فجاءك بالبراهين من القرآن والسنة، وجاءك باعترافهم أنهم في حيرة وفي شك وضياع وقت، وخاصة العقلاء منهم عند الموت ندموا وصرحوا بندمهم وسألوا الله أن يغفر لهم وتبرؤوا من كتبهم وعلمهم ورجعوا إلى عقائد أمهاتهم الأميات اللاتي على الفطرة. فرسخ شيخ الإسلام هذه المقدمة وقال هنا: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده افهم، ولهذا أنا حرصت على أن نقرأها. نعم، علم طريق الهدى أين هو؟ طريق الهدى في كتاب الله وسنة رسول الله وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان. أين هو في هذا الباب وغيره؟ وعلم أن الضلال والتهوك، التهوك معنى الحيرة شديدة، إنما استولى على كثير من المتأخرين، يعني من أهل الكلام الأشاعرة والمعتزلة، بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. يعني خذ أي كتاب من كتب علم الكلام اللي يسموها علم التوحيد أو علم الكلام، خذ المواقف وشرحها، المواقف تقريبا حوالي 4 مجلدات كبيرة، 8 أجزاء في 4 مجلدات، ممكن ما تجد فيها حتى 20 آية، كل الكتاب هذا. وإيش كتاب توحيد؟ كتاب عقيدة. والغريب أنه ما تصل إلى الكلام في الذات الإلهية والنبوات إلا بعد ما تمر على أبواب كثيرة، في الحرارة واليبوسة والبرودة ومدري إيه ومدري إيه، يعني حاجات ما أدري دخلها في العقيدة، يبغالك يعني 6 شهور تقرأ حتى تصل على كتاب، على باب الإيمان بالله وصفات الله، فهمنا؟ على ما فيه من الخرابير. إيش دخل الحرارة والرطوبة واليبوسة؟ أين عقل الكلام الفاضي هذا والطبيعيات في عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالرسول واليوم باليوم الآخر؟ كل هذا التقليد للفلاسفة من الهند واليونان، وأكثر شيء أهل اليونان. وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، يعني الصحابة والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله من الفلاسفة اليونانيين، ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. كيف تأخذ الشيء من الذي لا يملكه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. كيف نترك القرآن والسنة ونذهب إلى كتب اليونان المشركين الذين ما كفاهم آلهة واحدة، كل شيء له آلهة، الحب له آلهة والحرب له آلهة والمطر له آلهة ومدري له آلهة، آلهة كم آلهة عندهم؟ فهمنا؟ كيف بالله عاقل يرضى أن يأخذ معرفة ربه من هؤلاء المشركين الوثنيين الضلال؟ الله، عقول سخيفة والعياذ بالله. نعم، مما لم يعرف الله بإقراء نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وأيضا اللوم كما يوجه إلى المتكلمين وانشغالهم بكتب الفلسفة، اللوم يوجه إلى طالب العلم الآن الذي يرضى لنفسه أن يأخذ عقيدته في ربه من كتب الكلام. نعم، ويترك قال الله وقال رسول الله، ويترك كتب الحديث وكتب العقائد التي ألفها السلف بالرواية وبالسند، ولخصها العلماء، نعم جردوها من الأسانيد وجعلوا لها أبواب، نعم في الإيمان بالله والإيمان نعم بأن الله له يدين، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى وعينان تليقضي، الإيمان بأن الله له وجه، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى ينزل، والإيمان بأن الله يستوي، والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يرضى، والإيمان بأن الله يغضب، والإيمان بأن الله يعجب، والإيمان بأن الله يسخط، والإيمان، ويأتونك بالأدلة من القرآن إن وجدت أو من السنة الصحيحة، ولا يلزم أن تكون متواترة، أمهم أن يكون الحديث صحيحا نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يجب أن يعني يتمسك به المسلم ويعض عليه بالنواجب في معرفة ربه، معرفة يجتمع فيها العقل والفطرة ونعم، ويكون القلب في راحة، لأنه يعني يبني إيمانه على أسس قوية وراسخة وواضحة، وأراد الله منه ذلك، ما أنزل الله عليه الكتاب وأرسل إليه الرسول إلا ليتبعه، وأول ما يتبع فيه معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، لأن إذا أردنا أن نعرف الله فلنعرف أسماء الله ولنعرف صفات الله، فبذلك نعرف الله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله أعطانا وأخبرنا بالأسماء الحسنى لكي نتعبده بها ونعرفه بها سبحانه وتعالى وندعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا وعيد وتهديد لمن يلحد في أسماء الله، إما نعم بجحدها أو أن ينقص منها أو يزيد فيها أو أن يسمي بها المخلوقين نعم أو يعتبرها مخلوقة، أو كل هذا إلحاد بمعنى انحراف عن جادة الصواب في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته. ولعلنا نقف عند هذه النقطة التي بها انتهت المقدمة، وبعدها يدخل شيخ الإسلام في ذكر الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه مستوى بذاته على عرشه استواء يليق بجلاله، وذكر لك إيش الآيات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله غدا نكمل، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وبما قرأنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة الجدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وأصحابه أجمعين.